السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. نسأل الله عز وجل في هذه الحلقة أن يرزقنا التوفيق والرشادة حتى نجيب عن الأسئلة التي معنا، وننتظر الأسئلة التي تأتينا من حضراتكم. وابتداء أريد أن أنوه على أمر في غاية الخطورة، أن الإنسان الذي يجلس هذا المجلس وهو أن يفتي الناس في أمور دينهم، هو يجتهد بقدر ما يستطيع ويفتي بقدر ما يستطيع، ولا يستطيع الإنسان أن يكون الحق معه دائما أو أن يكون الخطأ معه دائما، فكل منا يصيب ويخطئ. ولكن الأمر يحتاج إلى أن يجتهد الإنسان في ضوء الكتاب وضوء السنة بفهم الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين، حتى يتسنى له أن يصيب الحق بأمر الله عز وجل. ونبدأ بأمر الله مع السؤال الأول، والسؤال يقول: من الأحق بالصلاة على الميت؟ هل أحد أقاربه أم الإمام الموجود بالمسجد؟ من الأحق بالصلاة على الميت؟ هل أحد أقاربه أم الإمام الموجود بالمسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمر شائع بين كثير من الناس أن الذي يصلي على الميت هو أحد أقاربه. هذا أمر مشاع وأمر مشهور بين الناس وبين العامة، أن أولى الناس بالصلاة على الميت هو أحد أقارب الميت، حتى إذا لم يكن عنده فقه حول صلاة الجنازة وما ينبغي أن يفعله الإنسان في هذه الصلاة. ولكن الراجح أن الذي يصلي على الميت هو أقرأنا لكتاب الله عز وجل وأعلمنا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الراتب في المسجد إذا كان قارئا وإذا كان هو أعلم الناس وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأولى أن يصلي على الميت. لكن إذا كان أحد أقارب الميت معه هذا الأمر، أي أنه أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتساوى الاثنان مع بعضهما أو غلب الظن أنه بنفس الدرجة وأعلى من الإمام، فيصلي من باب أنه أقرأ لكتاب الله وحق بالإمامة، لا أنه أحد أقارب الميت. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر، سائلة تقول حاضر. طب سؤال جالنا على الاس ام اس، سائل يقول: ما حكم حل السحر بالسحر؟ نحن نعلم أن الوسائل التي لابد أن يستخدمها العبد في علاج نفسه أو في الوصول إلى أمر مشروع لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. كيف ذلك؟ إذا أراد الإنسان مثلا أن يفك هذا السحر لابد أن يستخدم الوسائل المشروعة في فك هذا السحر. أما فك السحر بالسحر فهو حرام. فك السحر بالسحر هو حرام. قد يقول القائل أن الذين يفعلون ذلك يخففون المرض عن المسحور. نحن نقول لك أن الذي يفعل ذلك يشترك في كبيرة من الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أكبر الكبائر، وذكر منها السحر. بل إن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن الساحر يقتل. الساحر يقتل، الساحر الذي يستخدم الشياطين والجن في فك هذا السحر، فهذا عند العلماء أنه يقتل. أما فك السحر بالسحر فهذا منهي عنه ولا يجوز هذا الأمر. فإذا أراد الإنسان أن ينفع أخاه فلا بد أن ينفعه بوسيلة شرعية لا أن يستخدم الوسائل المحرمة، فلا نصل إلى المقصود بوسيلة إيه؟ بوسيلة محرمة، بل نصل إلى المقصود بوسيلة مشروعة، هذا ما علمنا إياه شرعنا. معنا السؤال الثاني، امرأة تقول زوجها يأمرها أن تقوم بعملية ربط الرحم نهائيا من أجل الاكتفاء بما عندهم من أولاد والحفاظ على رشاقة ونضارة الزوجة، فهل تستجيب الزوجة لذلك؟ لأنها إذ لم تستجب فسيحدث مشاكل بينها وبين زوجها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثر الكلام في عملية تحديد النسل، وابتداء نقول أن هناك فرقا بين تحديد النسل وتنظيم النسل. تنظيم النسل مثلا إذا كانت الزوجة عندها بعض المشاكل وجاء الطبيب المسلم، وبعض العلماء قالوا لابد أن يكون هناك طبيبان، وقد قرر الطبيبان أن هذه المرأة إذا حملت فسوف يكون هناك ضررا كبيرا جدا متوقعا، ويغلب عليهم الظن أن هذا الضرر سوف يؤثر على حياة الزوج. فنقول ساعتها نأتي بالتنظيم، ولكن بشرط ألا يكون هذا التنظيم كما قال علماؤنا من أجل الرزق، لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر، كما يقول كثير من الناس نكتفي بولد أو نكتفي باثنين أو نكتفي بثلاثة، كما كانوا يقولون بالأمس وكما كانوا يقولون من قبل نكتفي باثنين حتى تعيش الأسرة في سعادة، لأن الموارد الآتية لا تستطيع أن تكفي الناس. سبحان الله، إن الذي خلق هو الذي أعلم بعباده، فإذا أراد للمرأة حملا لا يكلفها فوق طاقتها فيعطيها القوة على الحمل، وكذلك يعطي المولود قبل أن يخلق وقبل أن يقذف الرجل النطفة في رحم المرأة، فرزق هذا المولود عند ربه تبارك وتعالى. فلا بد الإنسان ألا يتدخل في هذه الأمور القدرية التي علمها عند ربي من باب أنه يخشى من الفقر ويخشى ألا يعيش الأولاد في سعادة. من الممكن أن يكون هناك طفل واحد في الأسرة، ومن الممكن أن يكون الأب غنيا وأن تكون الأم غنية، تأمل معي في هذا المثال جيدا. من الممكن أن يكون هناك ابن واحد في الأسرة، مولود واحد، وتكون الأم غنية ويكون الأب غنيا، وبالرغم من ذلك لا يستطيعان أن يكفي هذا الولد. كيف؟ من الممكن أن يصاب هذا الولد بمرض فينفق الأب كل ما معه، وكذلك الأم تنفق كل ما معها، مع أنه ولد واحد ولا يستطيع الأب ولا تستطيع الأم مع غناهما أن يكفي هذا المولود، فلابد أن نترك الأمر لله عز وجل. وهذه السائلة الكريمة التي يطلب منها زوجها أن تربط أو هذا الربط للرحم نهائيا، حتى يعني أنه يقول لها حتى نستطيع أن نربي الأولاد وحتى تحافظ المرأة على رشاقتها، فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. ويحكى أن بعض الناس كان عنده أربع أولاد، كان عنده أربعة أولاد، ثم بعد ذلك تشاور مع زوجته وقال كفى أن يكون معنا هؤلاء، وأخذ الزوجة وعمل لها ربطا عند الطبيب، وسبحان ربي العظيم، وتمر الأيام ويموت الأربعة في حادث، فأصبح الأب وأصبحت الأم من غير أولاد، لأنهم تدخلوا فيما لا يعنون به، لأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تتكاثر وأن تتناسل، بل إن من مقاصد الزواج الشرعية كما قال علماؤنا أن من مقاصد الزواج الشرعي هو زيادة النسل، زيادة النسل مقصد، كما أن الاستمتاع مقصد من مقاصد الزواج، كذلك التكاثر وكثرة النسل هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، كذلك من مقاصد الزواج أن تبنى الأسرة المسلمة. السؤال الذي بعد ذلك سائل يقول: سمعت بعض العلماء يقول إن الطلاق إذا لم يوثق عند المأذون فإنه لا يقع، فما هو إذن الطلاق الذي يقع إذا لم يقع الطلاق إلا عند المأذون؟ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حين إلى آخر نسمع بعض الفتاوى من بعض الناس الذين يقدمون العقل على النقل، وهم بذلك يجعلون تعارضا بين المنقول وبين المعقول، وفي الحقيقة ليس هناك تعارض بين المنقول وبين المعقول، ولكن التعارض في الأفهام، في العقول التي تفكر. نحن نقول بأمر الله عز وجل: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا باللفظ صريحا، قال لزوجته: أنت طالق، هكذا صراحة، فالطلاق يقع، ولا يحتاج ساعتها الإنسان أن يوثق الطلاق إلا في حال على باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. في قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، الشهادة هنا على سبيل الاستحباب وليست على الوجوب، أي أنه ليس بواجب على كل من طلق زوجته أن يشهد على هذا الطلاق أو يوثق هذا الطلاق، ليس بواجب، ولكن إذا كان على سبيل الاستحباب والطلاق يقع، لا كما يقول بعض الناس هذا، والله أعلى وأعلم. معنا سؤال آخر، سائل يقول: بعض الأحزاب تتنازل عن بعض الأمور الشرعية من أجل جذب أكبر عدد إليهم، فما حكم الإسلام في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم جيدا كما قلت في بداية الحلقة، إذا أراد الإنسان أن يصل إلى أمر مشروع مقصده، كل إنسان يريد مقصدا معينا، وهذه الأحزاب التي تقول نحن نريد تطبيق الشريعة، نريد الإسلام، نريد أن تكون الكلمة العليا لدين الله تبارك وتعالى، هذا هو مقصد أغلب الأحزاب التي تتكلم، ولكن هناك بعض الوسائل غير المشروعة التي تستخدم في الوصول إلى هذا المقصد، بتنازلوا عن بعض الأشياء في الشريعة وفي الإسلام من أجل تحبيب الناس في الإسلام. سبحان الله، هذه الوسائل وإذ كانت النية. السلام عليكم.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، كيف تفضل أخ كريم.
حضرتك، احنا داخلين ان شاء الله على عيد الاضحى، فانا عندي بس يعني شويه عرض بسيط كده، هل اجوز ان انا اذبحها ولا ايه الشروط اللي واجب توفرها في الاضحيه عشان ان انا اذبحها؟
شايف
سمينه يعني،
شايف ايه؟ عرض
بسيط بس مش ملحوظ قوي يعني.
حاضر. نكمل السؤال الذي معنا ثم نجيب على سؤال الاخ الكريم. فاي حزب يبتعد عن الوسائل المشروعة للوصول إلى المقصود وتطبيق الشريعة لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، فالنية الفاسدة لا تصلح العمل، يعني النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد، أو النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية بتاعتنا صالحة، احنا عايزين نطبق الإسلام، النية هي صالحة لكن الوسيلة فاسدة، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، هذا والله أعلى وأعلم. الأخ الرسالة دلوقتي اللي اتصل بيقول هو عنده شاء فيها عرج ويريد أن يضحي بها، فهل يجوز له أن يفعل ذلك، أن يضحي بهذه الشاء التي فيها عرج؟ نحن نعلم أحبتي في الله أن الإنسان الذي يريد أن يضحي بأضحية لابد أولا أن يعلم أنه يضحي من أجل الله تبارك وتعالى، وأن هذا العمل لابد أن يكون من أفضل الأشياء، فإذا أراد الإنسان أن يقدم شيئا يقدم أفضل ما عنده، والشريعة حددت لا يضحى بالعوراء ولا بالعرجاء ولا بالشرقاء المشقوقة في أذنيها ولا الخرقاء المخرومة في أذنيها. سبحان الله، قد يقول سائل الآن أو المستمع الذي يعني يسمعني الآن الشرقاء حتى. طب معانا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك ويكرمك.
كنت عاوز اسأل حضرتك في سؤال كده يا شيخنا، بالنسبة يعني مس الفرج من أعلى الملابس يعني غصب يعني غصب عني، ده ينقض الوضوء ولا لا؟ يعني بعد الغسل.
بعد الغسل. حاضر حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك. فممكن واحد يقول طب الأضحية اللي هي الخرقاء اللي أذنها مخرومة أو الشرقاء اللي أذنها مشقوقة إزاي ما تنفعش في الأضحية؟ أنا عايز أقول لك يعني أنت تقدم هذا الأمر لمن؟ لله عز وجل، فلابد أن تقدم أفضل ما عندك، أن تكون الأضحية خالية من العيوب. خالية من الإيه؟ من العيوب. هل العرج عيب؟ عيب، ويقاس عليه الأعلى منه والأدنى منه. طب معاك صلى، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف تفضل؟
والله يا استاذنا، بس حضرتك انا انسان يعني بجد انا موثق جدا 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 يعني. معلش سؤال بس خاص موضوع الطلاق، ممكن؟
اتفضل.
حضرتك دلوقتي انا موضوع البرنامج ده يعني انا قلت قبل كده علقت في كلام انا اقصد بيه، قلت لمراتي انا كتبت كتابي عامه يعني، ف يعني قبل كده سالت في الشيخ وقال لي مفيش اي حاجه. دلوقتي يعني بتكلم معاها وكده، فبقول لها مش تبقي مراتي لو مش 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 فاهمه ايش يعني، مش فاهمه اللي في دماغي، او انا عايز انا اقول ايه طبعا الكلمات. طبعا انا قلت الكلمه قال لي اقصد اي حاجه.
انت قلت لها مش هتبقي،
مش تبقي، مش تبقي مراتي، يعني اختها قاعده معانا. فبقول لاختها يا بنتي مش تبقى مراتي لو مش فاهمه دماغي، يعني دماغي من دماغها.
حاضر. في حاجه تانية يا اختي؟
مش عارف بجد، انا انسان بجد ما بقتش عارف بجد والله يا شيخ. نعم. بقيت انسان اي حلبك اقولها مش عارف.
طب اقول لحضرتك يا اخ الكريم، دي حياتك كلها يعني، انت حتى في عبادتك الامر ده موجود ولا مع زوجتك بس؟ ويعني ها
الوسوسه هنا عامه. وحضرتك الموضوع الوسوسه ده معايا من زمان، حتى كنت حضرتك انا كنت برضو حجيت بكده، كنت مثلا بشك مثلا بشك في الوضوء، بشك في كل حاجه. وانا حضرتك انسان بتحرر الدين جدا، ونفس المشكله حضرتك نفس الحاجه حصلت مني قبل كده، يعني علقتها برضه على حاجه كده، قلت لها على ماتش كوره للاسف. قلت لها لو النهارده الاهلي خسر مش تبقى مراتي، حتى قسما بالله انا قلتها ولا اقصد فيها اي شيء. وتقلت فيك حضرتك وقال لي معلش اي حاجه وعليك كفاره يمين، فصمت 3 ايام وكفرت 10 اطعام 10 مساكين.
الاخ الكريم بقول لحضرتك، طب بقول لحضرتك حاجه، طب ان شاء الله اسمعني بس ركز معايا في الاجابه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. انت عارف الرفس والفسوق معناه
ايه؟ طيب الرفس والفسوق صح كده؟ حاضر ماشي حاضر. فاحنا قلنا طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. اتفضلي يا اختي الكريمه.
وانا حضرتك انا جوزي كان متجوز قبلي ومعاه ولد يعني بس لحد دلوقتي، وانا الزوجه الثانيه مع بنتي، لا بيصرف على ابنه ولا بيصرف على بنته، دلوقتي عايز يمشيني من الشقه عشان يتجوز واحده ثاني، انا المفروض ما انا اعمل ايه بقى؟
عايز يتجوز الثالثه يعني؟
حاضر
اختي. وانت حاضنه؟
انا معايا بنت.
وطلع ولا حاجه ولا هو سايبك كده؟
لا ما هو عاوز يزهقني بحيث ان انا بلطف بالطلاق عشان ما يخش اي حاجه وامشي.
معاك كام ولد حضرتك؟
انا معايا بنت
واحده. حاضر اخت. حاضر
بس.
ربنا يحفظك. حاضر نجيبك. حاضر. فاحنا خلاص احنا خلصنا، قلنا لازم تكون الشاة والضحيه التي تقدم سواء الجمل او البقره او الخروف او المعزه او ما شابه ذلك، لابد ان تكون الاضحيه خاليه من الايه؟ خاليه من العيوب، ويقدم الانسان انفس واغلى ما عنده لانه يعني لله تبارك وتعالى. الاخ السائل الكريم بيقول هل مس الفرج من فوق الملابس ينقض الوضوء او حتى لمس الفرج؟ طب معاك صلى. السلام عليكم.
ايوه شيخ.
اتفضل.
انا حضرتك اللي سالتك من شويه، معلش انا مش قدام التلفزيون، انا بره دلوقتي حضرتك.
انت عايز تسمع الاجابه دلوقتي حضرتك؟
يا ريت بعد اذن حضرتك ممكن.
اللي هو بتاع الطلاق؟
ايوه يا فندم. ومع العلم حضرتك في الاجابه ان انا بقى فعلا بعد ما خلصتها قلت لها انت فعلا اللي في دماغك في دماغي، قالت لي ايوه. فحتى قلت لها ايه، قالت له قسما بالله نفس اللي في دماغك بالظبط. وفعلا يعني نفس اللي في دماغك كانت دماغها بالظبط.
حاضر 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 حاضر. طب نجاوب سؤال اخ. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل اخ كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيله الشيخ؟ زي حالك.
الله يبارك فيك ويحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبه لبعض المشايخ بيستمع لانساء القران على الشاشه.
بعض المشايخ ايه؟
نعم. انا بكلم الشيخ ولا اكلم مين؟
بكلمني انا. اتفضل.
طب بالنسبة لبعض يعني القنوات الإسلامية ما كانش بتجيب قبل كده هو، وخاصة الحكمة عمرها ما جابت إن النساء يسمعوا قرآن للشيخ على الشاشة. طب مش من أولى للمرأة أن يسمع للمرأة؟ وده بيكون يعني خطوة للاختلاط. حتى بعض النساء الكتب النساء تخرج العمل تبقى مغطية وجه. أنا الحمد لله من مدافعين جدا عن نقاب ولا اسمح لزوجتي تخرج عمل ولا بناتي، ولكن وجدنا ما في العمل إن البعض تساهل جدا، واللي بتوسع نقابها واللي بتحكي مع عزيم الوقت كله، فكلها تأتي على القنوات الإسلامية بالذات وتسمع قرآن للشيخ. طب من الأولى ما تسمع لمرأة بدل ما تسمع للشيخ من الأولى، يعني النساء مع النساء والرجال مع الرجال.
حاضر حاضر يا أخي. حاضر حاضر. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. أنا عارف البرنامج. حاضر. أيوة أنا عارفه. حاضر. طب نجاوب على سؤال اخ اللي هو عشان ما تضموش تلفزيون بتاع الطلاق وهو موسوس في امر الطلاق. طالما انت اخي الكريم لم تقل صراحة لزوجتك المعقود عليها انت طالق وقلت لها انت لو مش فاهمة اللي في دماغي هتبقي، مش هتبقي كذا، او مش هتبقي مراتي، مش هتبقي، لسه الامر على على الاستقبال، يعني ان شاء الله بامر الله هي زوجتك ولا يقع هذا هذا الطلاق بامر الله عز وجل. ولكن حبيبي في الله انا عايز اقول لك حاجه، يعني لابد ان تاخذها في بعين الاعتبار. الانسان الموسوس الوسوسه بتزيد معاه كلما ضعف امام الشيطان، بمعنى طول ما هو عارف ان هو مريض وهو ضعيف الشيطان هيتحكم فيه. خلي بالك، الانسان الموسوس طول ما هو حاسس ان هو ضعيف الشيطان هيتحكم فيه اكثر واكثر. فينبغي الانسان في كل مجالسه أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى يكون هناك حصن من هذا الشيطان الرجيم، الإكثار من ذكر الله. اسمعني يا أخي الكريم، كل إنسان بيعاني من هذه الوسوسة سواء في العبادة سواء في الأمور مع زوجته أو ما شابه ذلك. أولا أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ثانيا أن يحافظ على ورده من القرآن، وإذا كان يقرأ مثلا نصف جزء يقرأ جزءا أو جزئين من القرآن، فهذا هو أعظم الذكر لله عز وجل. والقرآن بفضل الله يقوي يعني الإنسان ويقوي ذاكرته ويحفظ الإنسان من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث أن يحافظ على قيام الليل ويكثر من الدعاء في جوف الليل، فإن الدعاء في جوف الليل أسمع يعني أقرب للإجابة. الأمر الرابع أن يجعل عنده حسن ظن بربه تبارك وتعالى وأن يوهم نفسه أنه سليم. طيب وأن يوهم نفسه أنه سليم بأمر الله عز وجل. يجي يحصل وسوء، لا ده سليم ده معاف، وتكون هناك له يعني مجالس علم يحضر للعلماء حتى يستفيد من العلم. كلما تحصن الإنسان من العلوم الشرعية ووفر الوقت لحضور مجالس العلماء فسوف يقوى بأمر الله عز وجل. وحاول يقوي إيمانه. فناخد في حد تاني غيره معنا؟ ما أنا بجاوب عليه. فالأخ إن شاء الله بأمر الله طلاقه لا يقع ولا ينتظر يعني ولا أن يجعل الشيطان له عليه سبيل. وقلت زي ما قلت له يستعذ بالله عز وجل، يكسر من ذكر الله من قيام الليل والدعاء في جوف الليل، يحضر مجالس العلماء، يوهم نفسه أنه بأمر الله عز وجل سليما، وبذلك سوف يكون هذا الأمر ليس له أثر في حياته البتة. وإن شاء الله بأمر الله يعني فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل لنكمل الإجابة عن الأسئلة التي معنا بأمر الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم بعد الفاصل نجيب عن الأسئلة التي معنا، وتوقفنا عند سؤال الذي يسأل صاحبه عن مس الفرج من فوق الملابس هل ينقض الوضوء أم لا. اختلف العلماء في مس الفرج، بعض العلماء قالوا إن مس الفرج ينقض الوضوء، والفريق الآخر قالوا إن مس الفرج لا ينقض الوضوء. والرأي الراجح في هذه المسألة الذي تميل إليه النفس أن مس الفرج إذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، طالما أن هذا المس ليس بشهوة، لم ينزل الإنسان شيئا من نزي أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء ولا يشغل الإنسان نفسه بهذه الأمور، طالما أن المس كمان كما قال الأخ بحائل فلا ينقض هذا الوضوء. الأخ الكريم أيضا كان يسأل عن معنى الرفث والفسوق. الرفث هو كناية عن الجماع، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالإنسان منهي الذي نوى الإحرام ألا يرفث، أي لا يقرب زوجته بجماع أو بمقدمات الجماع، تحدث في هذا الأمر أو بقبلة أو بغير ذلك، هذا محظور على الذي نوى الإحرام. وكذلك الفسوق وهو المعصية، المعصية أكيد في كل الأحوال منهي عنها، ولكن النهي يكون آكد في الحرم وفي بيت الله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا تلبس الإنسان بنية الإحرام من أجل عمرة أو من أجل حج، هذا والله أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي كانت بتقول إن زوجها تزوج بزوجة أخرى ولم يصرف عليها وعندها بنت ويريد أن يتزوج بزوجة ثالثة، فما الحل مع هذا الرجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختي الكريمة أنا أريد أن أصدي نصيحة ليس لك فقط ولكن لكل أخت تسمعني الآن، فمعنا اتصال ونرجع إن شاء الله نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام. لو سمحت
على صوتك يا شيخ. نعم
لو سمحت علي صوتك.
انا معلي صوت، اتفضلي يا اختي. السلام عليكم.
عليكم السلام. انا كنت متجوزه وانفصلت عن جوزي بقالي 13 سنه وعايشه في بيت ابويا.
نعم.
وليا اخ فاتح مكتبه في البيت، فاني من حق اصرف منها زي ما انا عايزه يعني، حتى لو من غير ما يعرف، لان حتى هو ما بيجي هو ومراته يزورنا وكده بضيفه يعني، وانا اللي بضيفه بقوم بضيافته يعني.
المكتبه دي
كل خير. المكتبه الله يخليك يعني.
المكتبه دي ملك اخوكي صح؟
نعم.
المكتبه ملك اخوكي. المكتبه ملك اخوكي صح؟
ايوه.
هو
هي بيت ابويا، هي بس حاجته فيها بتاعته يعني.
بس ممكن وقت التلفاز حضرتك، بس وقت التلفاز شويه بس بقول لحضرتك، انت دلوقتي اخوك سامح لك ان تاخذي المال من هذه المكتبه؟ سامح لك او يعرف؟
هو ليا مرتب بس هو مش يعني مستمح، بيقول لي ايد عمتها اي حاجه تاخدها يعني.
يعني هو سامح لك بذلك؟
ايوه
سامح لك بهذا. حاضر نجيبك. حاضر. طيب نشوف بس، نرد على سؤال الاخت اللي هي زوجها عايز يتجوز بزوجه مش مسامح. طيب حاضر، بس نجاوب على الاخت اللي زوجها يريد ان يتزوج بثالثه ولا ينفق على الاولى، والاولى عندها بنت، فما الحل؟ أنا بقول إن أصدي نصيحة مش للأخت بس، لكل أخت، أن تبحث لماذا يريد أن يتزوج الزوج. لماذا الإنسان عندما يكون يعني في بيته هناك زوجة صالحة تطيعه وتسمع كلامه وتهتم به، يعني قليل ما يفكر الإنسان في هذا الأمر. ومن الممكن، وهذا نوع نادر وقليل، أن يفكر الإنسان في الزواج من أجل الأمر الشرعي، أنه يريد أن ينفذ شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لا أتهم أن كل الناس لا يتزوجون من أجل هذا المقصد، لكن في منهم، ولكن هذا قليل. يعني نرى الإنسان عندما يريد أن يتزوج من الممكن أن يتزوج لأمر آخر غير أمر الشرعي اللي هو تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يتزوج الإنسان من غير أي سبب. خلي بالك، وهذا أمر ليس عليه حرج، ولكن بشرط أن يحقق أمرين: النفقة والعدل. فإذا الإنسان كان مقصرا في بيته الأول ولا يستطيع أن ينفق عليه ويقتر عليه، فكيف يريد زوجة ثانية وزوجة ثالثة؟ فهو بذلك يظلم ويقع في الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. فمن خشي، خلي بالك، مجرد التوقع بس، مجرد الخوف ألا يعدل إذا تزوج بثانية، فينأى بنفسه عن النار. لأن الإنسان إذا جاء، الإنسان الذي يعدد هذا، جاء وقد تزوج باثنين أو بثلاثة أو بأربع ولم يعدل بينهن، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. فلا نقوى على هذا الأمر، فالأخ يتقي الله عز وجل قبل أن يقدم على هذا الأمر. ونصيحة الأخوات أيضا أن يتقبلن هذا الأمر بصدر رحب. أنا عارفين طبعا أن دلوقتي الزوجات سمعاني وتقول لك اتقبل بأمر بصدر رحب، بلاش بصدر رحب، بس ما ترفضيش، لا ترفضي أمر الله عز وجل، طالما أن الزوج يعطيك حقك كاملا ويعدل في الأمور التي فيها مظنة العدل. لكن الميل القلبي هذا أمر بيد الله عز وجل، طالما لم يظلم الزوجة فلابد للزوجة ألا تعترض، حتى لا تعترض على أمر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأخ، يعني أنا بقول للأخت اصبري، أنت عندك بنت ولا يعني تستجيبي له، لأنه يريد أن يعضلك حتى تطلبي أنت الطلاق، ثم بعد ذلك يحرمك من يعني مستحقاتك. فاصبري على هذا الزوج ولا تعطيه هذه الفرصة، وابحثي ما الذي يجعله يفعل ذلك معك حتى تصل إلى حل سلمي بأمر الله. فإذا لم يرضع فلابد أن نأتي بحكم من أهله وحكما من أهلها حتى يحل هذه المشكلة بأمر الله عز وجل. الأخ الكريم اللي هو اتصل بيقول أن القنوات الدينية الآن بتخلي الشيخ يجي ويقرأ من المصحف، وبعد كده الناس بتصلوا عليه والأخوات بيقرأوا على الشيخ. فهو بيقول: هل الأولى أن تقرأ الأخت على الأخت مثلها، أم أنها تسمع صوتها أمام الناس على الشاشات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، طبعا أنا معك أن الأولى أن تقرأ المرأة على أخت مثلها حافظة متقنة لكتاب الله عز وجل، أنا معك في ذلك. أما إذا قرأت المرأة على شيخ ولم تخضع في قولها، وكان مقصدها حسنا، وكانت القناة مقصدها حسنا أن تعلم الناس، لأن هناك وسيلتان للتعليم، تعليم القرآن، إما أن يقرأ الشيخ ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان بعد الشيخ حتى يتعلم منه، أو أن يقرأ الإنسان ثم يصحح الشيخ لهذا الذي يقرأ. فمظنة أن التي تتصل أولا هي يعني تتعلم وتعلم غيرها، ثالثا تنفع المسلمين. القنوات هذه إذا لم يكن هناك اتصالا، فلما لم تخضع الأخت بالقول، ومن اللي قال ان صوت المرأة عورة الا اذا خضعت بهذا الايه بهذا الكلام، وهي تقرأ كتاب الله عز وجل وعلى مسمع ومرأة من الناس جميعا، فهي بذلك الامر تكون تقدم يعني عملية التعاون على البر والتقوى من اجل ان تستمر هذه القنوات. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اختي الكريمة.
لو سمحت كنت عايزة اقول لحضرتك ان جوزي متجوز عليا قبل كده وبعد كده اتجوز مرة تانية، وهو اصلا يعني هو بينفق عليا وكل حاجة، بس ما بي في موضوع الفراش ده ما بيجيليش. يعني هو بيبات هنا وهنا وكده، لكن ما بي في موضوع الفراش ما بيجيليش.
حاضر، وصل السؤال. حاضر 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 اختي، حاضر، وصل السؤال. حاضر، فاحنا بنقول الاخ جزاكم الله خير، ولكن هذا كما قلت الاخت لم تخضع بصوتها، وهي تقرأ كتاب الله عز وجل وتعلم غيرها بهذا الامر، الامر الرابع من باب التعاون على البر والتقوى، لكن انا معك اذا كان هناك طريقا افضل من ذلك فبها ونعمة، ولكن هذا يعني على ما اعلم ليس فيه شيئا بامر الله عز وجل. واذا انت كنت لم تستحسن هذا الامر نفسيا فلا تحرمه شرعا من اجل هذا الشعور النفسي. اما الجزئية الثانية اللي اتكلم على الاخ الله يبارك فيه، وبعض المنتقبات تهاوننا في لبس النقاب في المظهر، يعني في اللبس الشرعي، فعلا نرى تفاوتا كبيرا في بعض الاخوات، وليس في كل الاخوات حتى لا نظلم الجميع، بعض الاخوات يعني هدهن الله تلبس النقاب، ويكون النقاب للاسف للاسف في نفسه زينة تظهر المرأة مثلا عينها بصورة يعني ملفتة للنظر، أو تلبس العباءات الملونة الملفتة للنظر، أو تفتح العباية وتلبس تحتيه بنطلون مش عارف جنس، وتلبس الكوتش وعملها زي ما كنا هتلعب ماتش كورة، يعني هذا ليس يعني الهيئة الشرعية. أنت لبستي النقاب من أجل أن تحافظي على نفسك، فأنت جوهرة سمينة، أنت جوهرة سمينة، تريدين أن تحافظين على نفسك من عين الذئاب، لا أن تلفتي أعين الناس إليك. لازم اللبس يكون فضفاض، لازم اللبس ألا يكون ملفتا للنظر، مش مزرقش، مش أحمر، مش أخضر، مش أصفر، مش مفتوح، لا يكون هناك تشبه بلبس النصارى، لا يكون أيضا تشبه بلبس الكافرات، أو مشياء على الموضة ان هي عايز تلبس النقاب عشان تمشي على الموضة، ان تلبس النقاب يا اختي او لبست الحجاب بتاعك من اجل ان ترضي الله عز وجل، لا من اجل ان ترضي نفسك ولا من اجل ان ترضي الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا اخي.
الوقت يا فضيلة الشيخ، انا كنت بمر بظروف صعبة بعيد عن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فقرأ يعني والعز بالله كنت ملتزم على الاخر، بس بعيد من حد درجة انا هاتي الناس كده جد يعني اذا من الاسف وفت من عذاب ربنا وعايز اتوب، التوب على طول ولا الواحد كده خرج من الليل؟
حاضر يا اخي، حاضر، ربنا يا رب يتوب علينا جميعا يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. طيب نشوف السؤال الثاني. هي الاخت بتقول ان زوجها طلقها من 15 سنة وهي عند اخوها، واخوها فتح مكتبة وصدق انها بتعمل فيها دي المكتبة، ويعطيها راتبا شهريا من اجل عملها في هذه المكتبة، ولكن هي تحتاج الى بعض المال وتأخذ من هذه المكتبة، والاخر في الكنترول قالوا ان الاخ لم يسمح لها، يعني الاخ لم يسمح لها باخذ شيء فوق هذا الراتب، ومثلا لا تشتغل في المكتبة هتاخذ مثلا 500 جنيه 1000 جنيه ده راتبها، لكن لم يسمح لها ان تأخذ شيئا من المكتبة بغير ايه بغير علم، سواء كان اخوها كان يعني والدها كانت امها، لابد للمرأة هذه ان تستأذن قبل ان تأخذ شيئا، لان هذا الاخ ليس مسامح وهذا سحت وهذا حرام، فينبغي على الاخت ان تقدر المال الذي اخذته تقدره ثم ترده الى اخيها حتى تخرج من الحرج الشرعي هذا، والله اعلى واعلم. قد تقول يعني كيف افعل ذلك، ممكن في شهر من الشهور تقول لا والله انا شفاك مزنوق
الشهر دوت بلاش تديني كنت بتاخد 500 خد 400 قول لي لا انا شايفك الشهر ده مزنوق كفايه 400 عليا كفايه 300 عليا لغايه ما ايه يغلب على ظنك انك قد رددت ما اخذتيه من وراء اخيك. هذا والله اعلى واعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
اتفضلي اختي الكريمه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
من فضلك يا سيدي مش عارفه انا معلش انا اول مره بس اتكلم في البرنامج.
اتفضلي.
بس انا كنت قبل كده زوجي رمى عليا يمين 3 مرات انا متجوزه بقالي 9 سنوات.
قال لي كيف الثلاثه؟
ايه؟
قال لي في الثلاثه ايه بالظبط؟
قال لي في الثلاثه اول مره قال لي انت طالق وثاني مره قال لي انت طالق ورحنا الازهر في المرتين خدوا مننا قالوا له حط مبلغ انت تشتغل ايه فقال لهم انا بشتغل نجار مسلح فقال لهم قالوا له حط مبلغ وكفر عن اليم وما تطلقهاش تاني وبعدين تالت مره رحنا دار الافتاء المصريه التالت مره بقى حصلت مشكله بيني وبين حمايه هو كان مسافر جوزي في السعوديه وحمايه يعني عمل حركات مش كويسه
المهم يعني
ورحنا دار الافتاء المصري هو اتخانق معايا زوجي
وقال
لي قال لي انت طالق بالثلاثه الكلام ده من سنه وبعدين رحنا دار الافتاء المصريه قعدنا مع شيخ واتكلمنا معاه قال له انت رميت لما رميت اول مره وثاني مره وثالث مره بقصد كان في نيتك انك تطلق قال له لا قال له خلاص ولا يهم من الثلاثه وقعوا يعني ازاي احنا رحنا مسيخة الازهر وقالوا من يونانين وقعوا
يعني انت اختي الكريمه قال لك انت طالق في الثلاثه طلاق صريح
دي ثالث مره
وهم قالوا لا ما يقعش
قالوا الثلاث طلقات ما يقعوش
يعني قالك في الاولى انت طالق زي ما قلت وقالك في الثانيه انت طالق وقالك في الثالثه انت طالق بالثلاثه
ايوه
وهم قالوا لك ده ما يقعش
قالوا الثلاث يمينات ما يقعوش
حسبنا الله ونعم الوكيل
وقالوا لي ما تدخليش بيت حماتي قالوا له انت عايش مع باباك قال له لا قالوا ما تدخلش بيت الحما ولا تحضر حزن ولا موت ولا اي حاجه ما لهمش اي حقوق عليها ولو دخل عليها البيت يكون في وجودك
وانت عايشه معاه لغايه دلوقتي يا اختي
انا عايشه معاه وبعد ما حصل اليمين دوت انا كنت حامل وجبت بنت وانا مش عارفه اعمل ايه يعني انا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه وعايزه اقول لحضرتك ان حياتي ما بتتهدلش ولبست النقاب كذا مره عندي مشكله في عندي شريان التاجي في قلبي وعندي مشكله في انفي لما بتعب جامد يعني بيقولوا لي لازم تقلعيه ما اعرفش ايه فبتصل بيهم قال لي هو لا فضيله ولا سنه ولا فرض ولكن ان ترتديه وقتما تسائين وتنزعيه وقتما تسائين
مين ده قال لك كده بقى؟
لا المكتبه المصريه اكتر من مره فانا انا 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 ما اعرفش حاجه عن ديني انا مسلمه صحيح بس انا ما اعرفش اي حاجه عن ديني وعايزه اعرف عن ديني وعايزه اربي ولادي تربيه اسلاميه انا عندي 3 اطفال عندي ولدين وبنت فانا دلوقتي مش عارفه ده حلال ولا حرام ولا انا ايه مش عارفه ربنا يخليك يعني انا اتصلت كذا مره بكراسه الرحمه وطلبت رقم ابو اسحاق الحويني قالوا لي ادخلي على النت وانا مش عارفه بصراحه ادخل على النت ولا عارفه اعمل اي حاجه انا بصيره بس ما عرفت اي حاجه عن ديني اتربيت في بيت مجهول اسلام ولا دين ودلوقتي زوجي يعني بيصلي شويه ويسيب شويه ولا عارفه التزم ولا عارفه ملتزم ولا عارفه ابعد عن الصلاه ولا عارفه اصلي كويس مش عارفه اعمل اي حاجه ربنا يخليك
يعني
الحقني والحق ولادي لان انا حاسه ان انا بضيع
حاضر يا اختي حاضر
ربنا يخليك كل خير
حاضر
السلام عليكم
وعليكم السلام وعليكم السلام حاضر حاضر يا اخ حاضر طيب في الاخ اللي هو بيقول لك عمل ذنوب كبيره جدا ووصل الامر ان هو عايز يموت نفسه لان خايف ان ما يكونش ليه توبه اخي ابشرك بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قال ابن عباس من قنط الناس من رحمة الله بعد هذه الآية فقد جحد تاب الله أبشر يا أخي قل يا عبادي الذين أسرفوا شوف خلي بالك إيه مش أذنبوا لا أسرفوا في الذنوب يعني عملوا ذنوب لا حصر له اسرفوا شوف بقى مش ان يكون مصرف بيكون بيعمل ازاي اذا كان اسراف في المال او في الطعام او في الشراب، شوف دي حاله عامل ازاي. كذلك الذي اسرف في الذنوب الله عز وجل ينادي عليه ولم يكن يا ايها العاصي، بل افشل حبيبي، قال قل يا عبادي، قال تعالى يا عبدي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. تخافش، اوعى الشيطان يأسك، اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك موت نفسي، لا ده انت بالعكس. الله عز وجل قال اذا لم تذنبوا، اذا لم تذنبوا فان الله عز وجل ياتي بقوم اخرين فيذنبوا فيتوب الله عليهم بعد ما هم يتوبوا، بس اطلب ان تمشي في التوبه، فيتوبوا فيتوب الله عليهم. فالله عز وجل هو الذي ينادي على العاصي. طب معاك سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخنا
اتفضل يا اخي كريم.
اقول لك عايز احكي لك حاجه كده والله.
تحت امر حضرتك اتفضل.
دلوقتي انا اول مره
بس ممكن استاذن حضرتك يا اخي كريم، وطي التلفاز، وطي التلفاز واسمعني من التليفون، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
ماشي
اتفضل يا اخي.
ماشي
اتفضل.
فجيت كنت متنرفز كده وحصل مشكله وقلت لها انت طالق طالق بالثلاثه.
ماشي وبعدين؟
والله شهر على الحال دوت.
شهر؟
اه.
دي اول مره يا اخي كريم؟
اه اول مره.
حاضر نجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر.
عايز اعرف بس الحل والنب. معلش.
حاضر. قول لا اله الا الله.
لا لا الا الله
عشان ما تهش. معانا ام احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. طب طيب نكمل ان شاء الله. ربنا من اختي تعود الاتصال. فانا اخ كريم اوعى تيأس من رحمه الله، لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. خلي بالك من كلمه ايه جميعا، يعني كانت كبائر كانت صغائر، اي ذنب عملته يا حبيبي اوعى تيأس من رحمه الله، بل ان الله عز وجل في الثلث الاخير ينادي عليك يقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هو اللي بينادي عليك سبحانه وتعالى. فلا تيأس ابدا من رحمه الله، ولكن اقبل على ربك بقلب سليم، وان تندم على ما فات، وان ارى فيك الندم لانك اتصلت، او الندم توبه، فأنت على طريق التوبة بأمر الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ والله عندي سؤال بس.
اتفضل.
حضرتك أنا طالب في كلية آداب.
طالب في كلية إيه؟
آداب.
ماشي.
حضرتك في قسم تاريخ، في قسم آثار فرعونية، وفي قسم شعب عامة. ودلوقتي حضرتك عاوز أعرف، انا اولا الحمد لله دخلت شعب عامة، بس في يعني شباب بيسألني ندخل اثار حرام ولا لا؟
اثار؟
اثار فرعونية.
طب اقول لحضرتك انا معلش سامحني، يعني انا عايز اتصور ايه اللي بيحصل بالضبط يعني في داخل هذه الكلية، يعني تخوفات تصورات عشان ادي الحكم عليه، يعني ايه اللي بيحصل، ايه اللي انت شايفه من وجهة نظرك في بيحصل في هذه الكلية من الممكن ان يكون محظورا؟
حضرتك هو القسم هو دراسة الآثار الفرعونية بس.
عارف عارف عارف. نعم.
عاوز أعرف يعني، هو طبعا فيه اختلاط وفيه رحلات يعني، بس هو مش مبدأ كده، هو المبدأ في دراسة الآثار بنفسها.
نعم في الآثار طبعا. حاضر. ليه التصوير والتماثيل والحاجات دي.
أيوه.
حاضر.
الشغل كله قائم على دراسة الآثار، اللغة الجغرافية والتماثيل والمومياءات والمعابد.
حاضر 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 حاضر.
كده
الصورة وحش ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي اختي الكريمة.
بس انا اسفة، انا مش ما كنتش عايزة حد يسمع اللي انا هقوله لحضرتك.
لو انت حضرتك مش عايزة حد يسمعنا خدي نمرتي واتصلي بيها بعد البرنامج. لو انت معلش يعني انت لو في امر.
طب هاخد نمرة حضرتك من فين؟
من النفس الكنترول حضرتك.
طب ممكن
حد ماشي خدوا من النمره ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. خلاص قلنا الاخ ان شاء الله توب وتوكل على الله، بس لازم يكون في ندم، في عزم الا ترجع الى الذنوب مره اخرى، في حقوق ردها الى اهلها، في صحبه فاسده ابتعد عنها، كل ما يذكرك بالمعصيه ابتعد عنه، وقل انا لك يا ربي وبدات معك صفحه جديده، واعلم ان الله يقبلك بامر الله عز وجل، وابشر ولا يعني تخف ان شاء الله بامر الله. الاخت الكريمه اللي هي اتصلت وراحت دار الافتاء، نسأل الله العفو والعافية. وانا عايز اقول حاجة، الناس دي لو كان معاها كتالوج بتفتي، خلي بالك من الكلمه دي، امر خطير اول، عايز كل بيسمعني يعني ينتبه لهذا الامر. لو كان معاك يا اخي كتالوج واخده وبتفتي على اساسه، لو حصل كذا قول كذا، وعارف ان هو بيخالف الشرع، فهذه جريمه. واحده راحت لك وزوجها بيقول لك انا قلت زوجتي اول مره انت طالق، وبعد كده راح لك وقال لك انا قلت زوجتي في ثاني مره انت طالق، وفي ثالث مره قال لك قال لزوجته انت طالق بالثلاثه، وجاي بعد كل ده تقول له لا الطلاق ما يقعش، وما ايه اللي يقع بقى؟ يعني حاجة مخزية وحاجة مفضحة، وامر يعني يندى له الجبين. الطلاق الصريح يقع، لا يحتاج الى نية، في حالة واحدة لا يقع الطلاق الصريح، في حالة واحدة اذا كان الانسان مضطرا. واحد مسك لك مثلا مسدس، مسك لك سكينة، مسك لك سلاح، بقول لك لو ما طلقتش هموتك، كنت مش عايز تطلق. ها يبقى في الساعه لو زوجتك مثلا راح ترمي نفسها من البلكونه وتقول لك والله لو ما طلعتنيش دلوقتي هرمي نفسي من البلكونه دلوقتي، وهي فعلا ممكن ترمي نفسها، فانت ساعتها تكون مضطر. لو قلت يبقى ساعتها ده لا يقع. لكن الواحد بارادته بدون ضغط بدون اكراه يروح يقول لزوجته انت طالق، وبعد كده يروح لدار الافتاء ويقول له انا ما اظنش، يعني مش عارف يعني زي ما اقعش. طب ايه يعني ايه تاويلها؟ الطلاق الصريح يقع لا يحتاج الى نيه. ففي المرة الأولى قال لها أنت طالق، في المرة الثانية قال لها أنت طالق، في المرة الثالثة قال لها أنت طالق بالثلاثة، فبالت منه بينونة كبرى لا تحل له أن تعيش معه ولا ترجع إليه إلا بعدما تنكح زوجا غيره نكاحا صريحا بعقد ومهر، نكاح زي أي نكاح، لا من أجل التحلل أو التحليل أن يحل هذا، تحل هذه المرأة للزوج الأول، يكون بس بتجوزها كده سين يعني عشان تحل للزوج الايه الاول، لا حتى تزوج عسيلته ويزوج عسيلته، يعني زوجته عاديه يكون على التأبيد، فاذا اراد بعد ذلك ان يطلقها فله ان يطلقها. فانا على اختي الله يبارك فيكي ان الثلاث طلقات واعين، وروحي لمشيخه الازهر، بلاش تروحي يعني المنطقه الاولى اللي انت رحتيها واحكي لهم هذه الامور. لكن على كلامك، على كلامك انا بكرر، على كلامك، فلما الزوج قال لك انت طالق في اول مره يبقى تقع، قال لك في ثاني مره انت طالق يبقى يقع، في ثالث مره انت طالق بالثلاثه يقع، فانت باين منه بينونه كبرى لا تحل لهذا الزوج حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا يزوق عسيلتي يزوق عسيلتك وتزوق عسيلته. فهذا الامر يعني لابد ان نلتفت اليه. لكن اختي الكريمه ربنا يبارك فيك ويحفظك، يعني انت متأثرة بهذا الامر وتقولي انا مش عارفة حاجة عن ديني، هو ده المشكلة، هو ده المشكلة في الشباب والفتيات، يعني عندما يكون في زواج او كده، الاهم الاكبر في دماغ الشباب وفي دماغ الفتيات كلنا عارفينه، لا يبحثوا عن الامور الشرعية، ايه اللي ينفع ايه اللي ما ينفعش، يعني طب ايه اللي ينفع مع زوجتي، طب حقوق زوجتي، طب حقوقي، طب الامور الشرعية، طب لو انا عملت كذا كذا، طب ايه كذا، يسأل قبل ان يقدم على هذا الأمر. حاضر. هو أنت الأسبوع أنت إن شاء الله. حاضر. حاضر يا أخي حاضر. بدت مشكلة الزوج بدت، قال الأخ اللي اتصل وقال لزوجته أنت طالق بالثلاثة. ومتجوز بقال مش عارف مطلعها بقاله شهر واول مرة يقول هذا الكلام. حبيبي في الله خلي بالك من الامر دوت. الطلاق الثلاثة عند جمهور العلماء يقع ثلاثة، ركز معايا في هذا الامر، الطلاق بالثلاثة عند جمهور العلماء يقع ثلاثة، ولكن ذهب ابن تيمية ومن معه كالامام ابن القيم ان الطلاق بلفظ الثلاثة طالما انه في مجلس واحد يقع طلاقا واحد، واحنا بناخد بهذا رأي تخفيفا على الناس، لان هذا الطلاق قد كثر بين الناس. فاخي الحبيب الله يبارك فيك، انا مش عايز اقول لك لو اطلق على قول الجمهور اقول لك زوجتك بانت منك، لكن احنا بناخد بالرأي الثاني بقول ابن تيمية وابن القيم حتى لا نوقع الناس في حرج، فكده حسبت عليك طلقة فرد زوجتك إما باللفظ وإما بالمعاشرة، فكلها رددتك إلى عصمتي أو أن تعاشرها، وبذلك قد رددت زوجتك ولا تعود إلى مثل هذا الأمر. أخي الكريم كان بيسأل بيقول هو عايز وشغال في كلية الأداب في قسم التاريخ، وهو دخل شعب عامة وعايز يسأل الحكم الدخول في شعبة الآثار وبيحدث الأصنام فيها وأغاني وموسيقى، هذا لا يجوز أن يدخلها الإنسان ويبتعد عن هذا الشيء الذي فيه شبهات، هذا والله أعلى وأعلم. حاضر. قبل ما نختم يعني تذكيرا للشيخ لإخواننا بموضوع أبي إسحاق الحويني حفظه الله تبارك وتعالى، وما يمر به مما يحدث من الشيخ علي جمعة اتجاهه، ففي أسبوع الوفاء ده لهذا الشيخ، وهذا وفاء لعلمائنا ولمشايخنا، لابد أن نقف معهم وقفة يعني قوية حتى نري الباطل أنه باطل، وحتى نعلم الناس أن الحق هو الذي يغلب بأمر الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بأمر الله عز وجل. وفي يوم السبت باين في جلسة دعوة الأئمة بها الشيخ علي جمعة ضد الشيخ أبي إسحاق، فنود أن يكون هناك تكاتفا من إخواننا مع الشيخ أبي إسحاق يعني حفظه الله، والله إن شاء الله ناصره بأمر الله وناصر الموحدين في كل مكان على الذين يريدونها عوجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا كل خير.